صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما، وراهب أهل البيت كان ولم يزل يلقب بالسجاد حين تعبده، يقضي بطول الصوم طول نهاره منيبا، ويقضي ليله بتهجده. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه رابع أئمة أهل البيت، أو رابع الخلفاء الذين نص عليهم الحديث النبوي الشريف، قال الخلفاء أو الأئمة 12 كلهم من قريش. الحديث طبعا يرويه البخاري في صحيحه ويرويه مسلم في صحيحه عدا كتب الإمامية. والحقيقة تلاحظ بعض الشراح لما يجي إلى هذا الحديث وإلى شرح هذا الحديث وأن الأئمة 12، شوف يعبر الموضوع يعني رأسا، يعني ما يمر بي يعني ما يأوله، يرويها للرواية وما، لأن ما يقدر يكيفها ويا الواقع التطبيقي، الواقع التطبيقي عصر الخلفاء بالخلفاء 4. لكن فيما يخص من بعد الخلفاء، احنا نعرف الامويين تعاقبوا على الحكم جماعة منهم اكثر من هذا العدد، بين مروانيين وبين آل ابي سفيان. العباسيين كذلك تعاقبوا على الحكم منهم جماعة اكثر من هذا العدد، فلذلك يحار شلون يطبق هالرواية هذه، عليه من يطبقها؟ منو الاثنى عشر؟ 12 منو هم المقصودين بالحديث الشريف؟ يبقون يعني يمر يقول لك احسن شيء اعبره، لان هذا به اعتراف صريح بقول الإمامية او برأي الإمامية ان الأئمة 12، واكو بعض الروايات تنص ان النبي صلى الله عليه وآله يقول اخرهم اسمه اسمي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. لذلك اذا مروا بهذا الحديث يعبرون عنه. هذه إلها نظائر شوية، طبعا مو وقتها الآن تجي إلها نظائر، إلها نظائر حتى بالتفاسير. أنا لاحظت بعض المفسرين آيات يعبرها بكاملها، لما يمر بتفسيرها بسورة إذا مر بآية تمس من قريب أو من بعيد أهل البيت يعبرها، أصلا ما يذكرها بالمرة، يعني بالتفسير ما يذكرها، يذكرها بالمتن، بالمتن موجودة لكن بالتفسير ما يفسرها إطلاقا، يعبر إلى تفسير الآية التي تليها. على كل حال هذه محاولات ما تخفى على الناقد، ومحاولات الواقع ما بها أمانة علمية، لأن المفروض المسلم ينقل للجيل المسلم العلم بأمانة بدقة. المفروض أني أنا علي واجب، الواجب أن أنقل كما هو وأترك للعقلية أن تتفاعل ويا التراث هذا وتأخذ منه الصحيح. على كل يجي وقت هذا إن شاء الله. زين نرجع. الإمام السجاد سلام الله عليه ولد من أبوين، الوالد الإمام الحسين سلام الله عليه، وإلى هنا طبعا ما يحتاج انت ان تعدد الاباء، مو العرب تقول في امثالها فلان قصير النسب، يعني ما يحتاج لما تعدد ابائه ان تقول فلان ابن فلان ابن فلان الى ان توصل الى فرد ابو لامع معروف ينعرف به، بس تقول ابن فلان لان ابوه بدرجة من المشهورية بحيث ما يحتاج تعدد ابائه، بس توقف عند اول ابوه هو علم، ما تحتاج تروح الى غيره. اذا قلت ابن الحسين كفى زين، وان كانت السلسلة كلها عمالقة، لكن يكفي ان تقول ابن الحسين. وامه شهزنان ابنة يزد جرد، شوية هنا احتاج لوقفة شوية طويلة، لان الواقع هذا اللون من التزاوج، هذا اللون من التزاوج لعب دورا هاما في مزج الفكر العربي بالفكر الفارسي، والثقافة العربية بالثقافة الفارسية، والأدب العربي بالأدب الفارسي، بحيث كون مزيجا له بصماته الخاصة وله أبعاده الحضارية. خلي شوية الموضوع مهم، ما طول مريت به، نحاول نتلمس ملامح الازدواج بين الثقافتين. يعني الحقيقة انت اذا تريد تخلص الادب الفارسي من الادب العربي ما تقدر، واذا تخلص الادب العربي من الادب الفارسي ما تقدر، لان امتزجت فيهما ابعاد الثقافة امتزاجا الى درجة يصعب الفصل ما بينهما. شلون مظاهر الامتزاج؟ شنو؟ خلينا نجي الى مظاهر الامتزاج. اولا المظهر الاول مظهر التزاوج. الحقيقة ان المسلمين منذ ان بدأت الفتوحات عندهم، منذ ان اخذت الفتوحات طريقها الى الشرق والغرب، قاموا يجيبون الجواري المشبيات، والجواري كانوا يتزوجوهن، ولذلك هذه لما تجي تنقل وياها بيئتها الثقافية، بيئتها الاجتماعية، بيئتها الاخلاقية، كلها تنقلها وياها، وراح تلتقي ببيئة أخرى يحدث التفاعل بين هذين البيئتين. لذلك نلاحظ مثلا موضوع التزاوج لعب دورا كبيرا، تلقى بعض أمهات الخلفاء من الأمويين فارسيات، مثلا عبد الملك زوج ابن مسلمة، أو العفو تزوج فارسية ولدت لابنة مسلمة، ولذلك لما خطب عبد الملك من عقيل ابن علفة المري، عقيل ابن علفة قالوا هذا عايش بالصحراء وعنده فد عنفوان ويعتز كان بكرامته، عبد الملك قال له انا اخطب منك لاولادي، انت عندك بنات وانا اخطب بناتك لاولادي، قال له اصلح الله الخليفة جنبني، اصلح الله الخليفة جنبني هجناءك. الهجناء شنو يعني؟ الهجين اللي يصير من اب عربي ومن ام غير عربية يسموه هجين زين. قال له جنبني هجناءك، انا مستعد ازوجك اذا عندك اولاد. طبعا هذا لون من العصبية الممقوتة، هذا طبعا ما مر الاسلام براسه اطلاقا. الاسلام مو يم هاللغة هذه، الاسلام انت اذا تلقى لك واحد عنده عنصرية او تلقاه عنده عصبية عرف هذا ما عنده اسلام ابدا، لان ما يلتقي الاسلام مع العصبية ابدا بحال من الاحوال. فاذا واحد شفته يعيش على العصبية اعرف ان هذا ما اكل الاسلام نصيب عنده بالمرة. وش قد رائعة كلمة النبي عندما سمع جماعة يفخرون بالاباء، قالهم والله لما يدحرجه، والله لما يدحرجه الجعل برجليه افضل عند الله من بعض ابائكم. الجعل شي دحرج؟ هذا ابو الجعل يدحرج البعرورة، مو يقول هاي البعرورة اللي يدحرجها ابو الجعل برجليه افضل عند الله من بعض ابائكم؟ عيب انتو تلزمون هاللون من العنصرية التافهة. الانسان ما كان يوم من الايام دم ولحم، اذا قضية دم ولحم البقرة هواية افضل من الانسان، لان البقرة بيها جوز 200 كيلو لحم، هذا ما بيشيء. اذا كان المسألة مسألة الدم لا، البعير هواية افضل. الانسان ابن الفكر، الانسان ابن العقيدة، الانسان انسان بعقيدته بفكره بمشاعره. لذلك انت ما ممكن تصل الى اسلام وانت تعبد صنما في داخل نفسك اسمه عصبية او عرقية. فقال له جنبني هجنائك، أولادك اللي من أم غير عربية أنا ما زوجهم. هذا الواقع. عرضت لك أن الظاهرة عند أبناء الخلفاء مروان آخر خلفاء بني أمية أمة أيضا كردية فارسية. زين اتأمل أبناء الأئمة كثير من عندهم أمهاتهم فارسية. زين أبناء الخلفاء أبناء الصحابة تزوجوا وبالعكس عربيات تزوجنا في فارس أيضا، فحصل الامتزاج. وكان هذا العامل لعب دور مهم جدا في مزج الثقافتين. نبه لي، هذا العامل لعب دور مهم في مزج الثقافتين في الحقيقة. وإن كان أنا أعتبر الفكر الإسلامي فد مو بس قصة فكر فارسي وفكر عربي، لا، هو الواقع فرد سميه شنو جدول تنصبي عدة روافد، يعني روافد متنوعة مختلفة، لكن أبرز هذه الروافد الرافد الفارسي. ليش؟ لوجود الجوار، الجوار بين الأرض يعني بين العراق وبين الحجاز، نعم، وبين هالبلدان بلدان الخليج كلها، وجود هاللون من التمازج أو التزاوج أوجد أن تختلط المشاعر، ولعب هذا الموضوع دور هام جدا في مزج الثقافتين. طيب هذا العامل الأول، عامل التزاوج. وقلت لك عليه كثير، مثلا عبد الله ابن عمر زوجته خالة الإمام السجاد، محمد ابن أبي بكر زوجته خالة الإمام السجاد الثانية، هذه ولدة سالم ابن عبد الله ابن عمر، وذيك ولدة ابن محمد ابن أبي بكر، زين، وهذه ولدة الإمام زين العابدين سلام الله عليه. طيب أشخاص أخر، يعني أنت قد تستغرب أن الرشيد بلغ الأمر أنه في قصره 1000 جارية، والمتوكل في قصره 4000 سرية، جارية سرية. لكن الغريب أن مثل أنيس منصور ونظائره من هجية فاية، هذا لما يمر يقول أئمة أهل البيت كانت عندهم مئات الجواري. وين أئمة؟ سيمر علينا الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يشتري العبيد، يشتري الجواري، وإذا جن عليهم ليل رمضان، ليلة العيد، آخر ليلة من شهر رمضان يجمعهم، يلتفت إليهم يقولهم ارفعوا أيديكم قولوا اللهم اعف عن زين العابدين كما عفى عنا، وأنا قد عفوت عنكم وأعتقتكم لوجه الله. ثم يقولهم أنا ما أخليكم تتكففون الناس، يدخل إلى البيت، يرجع إلى البيت، يطلع لكل واحد صرة 100 دينار، 300 دينار، 400 دينار، خذها بارك الله لك فيها واعمل، روح اشتغل حتى تعيش. زين أئمة أهل البيت كلهم هكذا، ما كانت تتأخر عندهم الجواري إطلاقا، كلها تعتق، تؤخذ لتعتق، نادر جارية أو جاريتين، عشرات أو مئات الجواري. والمصيبة أن هذا راح يصبح تاريخ، يعني تصور هذا العدد اللي يصدر وبها الروايات طبعا مع الزمن راح يصبح تاريخ، ويجي التاريخ يكتبه كما تقرأ الآن بعض التواريخ اللي عندما تقرأها تعطيك فرد انطباعات كلها مغلوطة وكلها خاطئة. دخلي أعود الموضوع. زين، أول عامل من عوامل مزج الثقافة التزاوج. العامل الثاني عامل الجوار، تبادل التجاري، هاي اثنين. العامل الثالث عامل الانتقال الوظيفي. الانتقال الوظيفي شنو؟ تصور انت استعانت الدولة الإسلامية من بدء تأسيسها من عهد الأمويين وعهد العباسيين، استعانت بالخبرة وبالكفاءة اللي موجودة عند الأمم الأخرى. الإسلام انفتح على أمم مختلفة، انفتح على ثقافات متنوعة، كون جدول مهم. هذا الجدول سيهمنا ترى خلال البحث أدبين لك شنو هذا كان أثر في حياة الإمام زين العابدين، وأثر الإمام زين العابدين في هالمصب شنو هو. فالواقع هذه الثقافات المتنوعة اللي انفتح عليها الإسلام، من جملة ما انفتح استفاد من خبرة هالأمم. يعني تلقى أنت مثلا في أبلطة الخلفاء أيام الأمويين وأيام العباسيين تلقى المسيحي، تلقى السرياني، نعم، وتلقى المسلم اللي من مختلف الفئات، اللي منهم النبطي واللي منهم الفارسي واللي منهم بمختلف الجنسيات، لكن مثلا تلقى الوزارات أبرزها كانوا الفرس يكونون بها. أول وزير لبني العباس أبو سلمة الخلال فارسي، من بعد أبو سلمة الخلال المورياني فارسي، من بعد يعقوب ابن داود فارسي، من بعد يجون البرامكة فرس، من بعد يجون آل سهل فرس، نعم، ويمشي الحال على هالمنوال. وهذول كل واحد من عندهم كان يحط له مجموعة من الكتاب والأدباء، يعني تلقى بيوتهم الواقع من مؤسسات أدبية يعني ضخمة معادية بها الفكرة وبها الثقافة. تلقى الفقيه إلى جانب اللغوي، إلى جانب الأديب، إلى جانب المحدث، إلى جانب المفسر. طبعا هذا اللون من التمازج بالفكر أحدث مزيج إلى بصمات متنوعة. الوزارات والكتاب تقلدوا هذولا بعد. من عوامل الاندماج الثقافي والفكري عدا الوظائف عملية الترجمة، عملية النقل. الكتب نقلت من الفارسية إلى العربية، والفكر العربي نقل من العرب إلى الفرس. لذلك أنا يعني ألفت نظر الشباب المثقف إلى أن يطلع على الحكم اللي تروى عن مثلا كسرى أو بزر جمهر أو نظائرهم، والحكم اللي تروى للمعاصرين منهم بالجانب الثاني، تجد أن البصمات واضحة بها بأنها مترابطة متشابكة. تلقى هذا عند حكم موجودة في الثقافة العربية، وهذا عند حكم موجودة في الثقافة الفارسية. الترجمة لعب بيها جماعة، لعبوا بيها بالترجمة دور مهم. البلاذري كان من المترجمين، محمد ابن بهزاد كان من المترجمين، شاهويه كان من المترجمين، ابن المقفع كان من المترجمين، عشرات المترجمين نقلوا الكتب من مختلف الثقافات وطعمت مع الثقافة الإسلامية. زين، هذه عامل كانت عامل مهم جدا. شوف مثلا اكو كثير من الكتب اللي ترجمت في هالفترة تركت بصماتها على الأدب العربي بصورة واضحة. زين، بالإضافة إلى ذلك العامل الأخير اللي من بعد هذا يجي عامل تبادل الثقافة بين الأدباء. مثل إيش؟ مثلا الإشواري، الإشواري أديب فارسي تثقف بالثقافة العربية، والعتابي أديب عربي تثقف بالثقافة الفارسية. لما تيجي تقرأ شعر العتابي تلقى التطعيم به موجود، تلقى الديباجة إلى جانب الفكرة. فلو كان للشكر شخص يبين إذا ما تأمله الناظر لمثلته لك حتى تراه لتعلم أني امرؤ شاكر. هاللون من التوليد بالمعاني وبين الألفاظ ما عرف إلا بهالفترة. تشوف أكو بصمات للأدب في هالفترة تنم عن اندماج الفكر. طيب اقرأ الأمثال والحكم اللي هالفترة تلقاها مندمجة. يعني الكتب تلقى عند الكتاب مثلا تجد كان طبعا نوعين، العلوم العقلية والعلوم النقلية. العلوم العقلية مركزها الطب والدور حول الفلسفة والكيمياء والمنطق ومجموعة من العلوم اللي كانت تتخذ المنهج العقلي منهجها. العلوم النقلية اللي يعتبر مركزها القرآن الكريم يدور حولها الحديث، التفسير، الفقه، اللغة العربية بمشتقاتها. تلقى العلماء بها متمازجين. تلقى سيبويه، تلقى أستاذ الخليل ابن أحمد، نبه لي زين. تلقى الأصول منها من هالجانب تجد أن الأصول الشافعي بجانب، بجانب منه الشريف المرتضى. تتأمل تمازج، أكو عالم من هالفئة وعالم من هالفئة وتتمازج أفكارهم. تجي للأدباء مثلا تجد بالأدباء بشار ابن برد مثلا بجانب، أبو العتاهية بجانب، بجانب الأصمعي منا، زين، بجانب مجموعة من الأدباء منا. كل هؤلاء أوجدوا لونا من التمازج يصعب معه انفصال الثقافتين. لكن اللي لعب الدور الأول هو العامل الأول اللي قلت لك به، هو التزاوج. طيب الإمام سلام الله عليه لما انولد من بنت يزد جورد ابن كسرى. اجى بعض الكتاب الواقع هذا عنده هوس، هذا راجي يصور ان الامام يوم الطف يقول انما ما طلع يقاتل علي ابن الحسين يوم الطف، ما طلع يقاتل لانه ما كان متأثر بالوراثة بابوه، كان متأثر بالوراثة بامه. طبعا هذا في واقع الامر هذا لون انا يعني احط عليه علامة استفهام بشي لون من الكتاب، يعني الواقع كل لون من الكتابة من هالنمط هذا يسيء للاسلام. الاسلام الواقع صهر الجنسيات وذوبها وطلع منها مزيج رائع يهتز له الدهر باعجاب، هذا اللون من الفكر يطرد الاسلام عن حظيرته يا اباء اشد الاباء. يعني مثل ما قلت لك الاسلام مو مغفل، ما كل يوم دم انت تقدر توجد لي دم 100% خالص ابدا. اللي يقول اكو دم 100% خالص مغفل، هذا ما يعرف خصائص الدم تنبئ عن تمازج فظيع في بابه. اذا شنو الانسان؟ انسان بمشاعره بفكره بمصالحه المشتركه باهدافه. ولذلك انت شوف الان العناوين اللي طوها للقوميات، لما تجي الى كل قوميه من القوميات شنو هي خصائصها؟ ما تلقى الدم يدخل في الخصائص، الدم اصبح فكره خرافيه. اللي يدخل ياهو المصالح المشتركه، المشاعر، الفكر، اللغه، نعم هذه كلها هاي اللي تحدد معالم القوميه في واقع الامر. اعود للموضوع. اذا الامام سلام الله عليه ولد بين هذين الابوين، زين امه ماتت بي وهي نفساء، توفيت به وهي نفساء. بس اكو روايه تقول انها حضرت يوم الطف والقت نفسها بالفرات، لا هاي الروايه ما لها منشا من الصحه اطلاقا، لانه ماتت به وهي نفساء. الحسين اوكل امره الى جاريه من جواريه ربت الامام وارضعت وعطفت عليه ونشات. ولذلك لما كبر الامام يقولون المؤرخين كان اذا يقعد معها الجاريه يقعد معها يا نسا يواكلها على الطعام بالخوان، لكن ما يمد ايده للطعام. قالوا له ليش يا ابن رسول الله؟ قال اخشى ان امد يدي الى لقمة سبقت اليها عينها فاكون قد عققتها، اخشى ان تمد ان امد يدي الى لقمة سبقت اليها عينها فاكون قد عققتها. والواقع هذا فرد نمط، ها فرد نمط رائع. يعني وين كان انت قد تلقى هذا في ادب الطعام؟ مو حاتم ابن عبد الله الطائي يقول واني لاستحيي صحابي، واني لاستحيي صحابي ان يروا مكان يدي من جانب الزاد اقوعا، اقصر كفي ان تنال اكفهم اذا نحن اهوينا وحاجاتنا معا، فانك ان اعطيت نفسك سؤلها وفرجك نالا منتهى الذم اجمع. الحقيقة هي ظاهرة موجودة، يقول لك حتى مع الضيف انا ما امد ايدي يا لئلا تسبق يدي الى لقمة سبقت اليها عينه. طيب اعود للموضوع. الامام سلام الله عليه ترعرع من بعد ذلك ونشأ بالمدينة. زين بالمدينة شنو هي فعاليات الامام خلال نشأته؟ طبعا في حياة ابيه الحسين هو محجوب، يعني ما ممكن احنا نلتمس نشاط للامام السجاد في حياة ابيه الحسين سلام الله عليه، لانه هو بحياة الحسين هو ملء السمع والبصر وكل فعالياته تندك بجانب فعاليات الحسين سلام الله عليه. لكن الحسين لما قتل ايش كثر كان عمر الامام السجاد؟ كان عمر الامام السجاد 22 سنة، لان الامام السجاد انولد سنة 38. جابر ابن حريث طلع الى المشرق الى خراسان فتحها في ايام الامام امير المؤمنين وجاب بنات يزد جرد في نفس السنة لما وزعهن امير المؤمنين وتزوجها الحسين، حملت بعلي ابن الحسين ولدت وتوفيت به وهي نفساء، فيكون عمره يوم الطرف 22 سنة. زين العلي الاكبر كان اكبر من عنده ولذلك لقب بالاكبر، والامام السجاد عمره 22 سنة والامام الباقي كان متزوج، آنذاك، والإمام الباقر طفل إلى من العمر 3، كان مع أبيه. في حياة الحسين ما بدأ شيء طبعا. لما قتل الحسين سلام الله عليه ورجع الإمام السجاد إلى المدينة، من رجع بدأت فعاليات تظهر في حياته. أهم هالفعاليات أرجو أن تتنبه له، أهم هالفعاليات فعالية الأدعية. شوي التفت لي لهالنقطة، هاي شنو سببها؟ يعني الصحيفة السجادية هذه زبور آل محمد، الثروة الضخمة، نبه لي. صحيفة السجادية أنت عندما تقرأها، شوف اقرأ دعاء الإمام السجاد يوم عرفات، ما جيت تقرأ دعاء، مو دعاء، إنما تقرأ فالثروة عقلية عجيبة، يعني ثروة فلسفية، مفاهيم فلسفية دقيقة جدا يسبكها الإمام في دعاء. طيب تقرأ له مثلا في تذلله تضرعه، تقرأ له مثلا دعاه إذا شاهد جنازة، شنو هاللون من الفكر الصوفي اللي بحيث ارتبط به الفكر الصوفي من قريب أو من بعيد، نبه لي. يعني أنت تلاحظ الآن الصوفيين يذبون مصدرهم الإمام علي عن طريق الإمام زين العابدين، لأن يجون إلى بالطريق يأخذون سلاسل، أكو حلقات اتصال بينهم وبينه، ويجون إلى الإمام. وإن كان التصوف صارت به عناصر غنوصية ما إلها علاقة بالتصوف بالعهد الإسلامي، التصوف بالعهد الإسلامي شيء والتصوف من بعد ذلك شيء آخر. وطبعا ما أقدر بهالعجالة أوضح لك الفكرة، أحتاج إن شاء الله إلى موضوع خاص على موضوع التصوف، لأن موضوع أصبح الآن يكتسح العالم. تجد هاي الفكرة الصوفية جاي تنتشر خصوص من بعد ما أفلست النظم الاجتماعية. النظم الاجتماعية من بعد ما أفلست والإنسان اصطدم بتجاربة، ما نجح بالأوضاع الاقتصادية وما نجح بالأوضاع الاجتماعية، صارت عند الناس عملية ردة فعل، اتجاه إلى الله، انقطاع إلى الله، انتشرت حركة التصوف بشكل غريب. زين، الإمام السجاد سلام الله عليه شنو بواعثه لهالأدعية، انصرافه لهالأدعية بأي دافع؟ دافع أنا أوضح لك إياه. أنا لما حكيت لك الآن قلت لك ذني العوامل، عوامل الامتزاج، عوامل الترجمة، هاي ولدت أفكار عجيبة. صار انفتاح مادي، انفتاح مادي. خلي أقرب لك، يعني أنت الآن لما تلزم لك شاب عاليا وإلزم فرد شاب واحد عاش أفرض سنة بالخمسينات وفد واحد عاش مثلا بالثلاثينات، زين؟ ويا أكو فرق بالشخصية تماما، يعني من السماء إلى الأرض. هذا اللي يعيش الآن يعيش دور الرفاه، يعيش دور التلفزيون، يعيش دور المخترعات الحديثة، السيارة الضخمة، الطائرة الخاصة، الأموال الكثيرة يعيشها. طبعا أنت الآن جاي تلحظ آثار اللون من الحياة الاقتصادية، من الانفتاح على العوالم الأخرى، تشوف أن أكو نمط من الشباب يعني عنده هوية معينة خاصة، تعرف أن هذا متأثر بهالأوضاع كلها، يعني طبت تيارات فكرية ملحدة، طبت تيارات فكرية مشوشة، طبت إلى رأس مجموعة من المفاهيم بعدتها عن عاداته وتقاليده. فالآن فيها الدور أصبح الشاب، إذا كان هو الشاب بالعادي مثل الغريق، مثل الراكب بسفينة ما يدري شو كت يغرق ويلعب بها الهواء، فكيف الشاب اللي يعيش بهيك تيارات؟ أكو أنماط من التفاعل مع الثقافات الحديثة. طيب هذا شو مقابلة؟ مقابلة صار ابتعاد عن الدين. شو يحتاج؟ يحتاج إلى أن يتعدل هالتوازن. بيش شنو اللي يعدل هالتوازن؟ يتعدل الأخلاق، علم الأخلاق. هالحالة صارت في أيام الإمام زين العابدين. يعني الأمة الإسلامية انفتحت على الشرق وعلى الغرب، جواري، ترف، أموال، مجالس طرب، رحلات، نعيم، أشياء يعني لا تحد. الإمام السجاد فتح عينه على هالوضع، شاف الوضع المادي، الناحية المادية غلبت على الناس بشكل عجيب. يعني أصبحوا ما تلقى غير مجلس أنس، مجلس طرب، مجلس مادة بيع وشراء، التجار برقيق، التجار بتجارات، رحلات. فبيش تلافى؟ عن اي طريق تلافى الامام سلام الله عليه؟ عن طريقين. الطريق الاول طريق الادعية، ولذلك تعية الصحيفة كلها جاية في التعلق الروحي بالله عز وجل، الخوف من الله، نقل الإنسان إلى عالم ما وراء الطبيعة، شرح الأمور المهمة، ما ينبغي أن يكون عليه العبد من الأخلاق، ما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الانقطاع إلى الله، تذكير بالآخرة، تذكير بالموت، وكفى بالموت واعظة. ولذلك تسمع للإمام في جوف الليل يقول طاووس أنا بالكعبة في جوف الليل أطوف نصف الليل، أقبل إلي رجل قد أكربته أحزانه وأقلقته أشجانه، دخل إلى الكعبة فرمق السماء بطرفه وسمعته يقول إلهي والله ما عصيتك وحقك ما عصيتك إذ عصيتك، وأنا بنكالك شأك ولا لعقوبتك متعرض، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترخى علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني، وبحبل من أعتصم إذا قطعت حبلك عني، فوأسوا أتاه غدا من الوقوف بين يديك، إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، ليت شعري أمع المثقلين أحط أم مع المخفين أجوز، ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي. يقول ثم سقط، يقول أقبلت إليه رأيته تتمتم شفاهه بهذين البيتين، أتحرقني بالنار يا غاية المنى، فأين جزائي ثم أين محبتي، أتيت بأعمال قباح زرية، وما بالورى خلق جنى كجنايتي. يقول قعدت عند أمسح التراب عن وجهه، أمسح حبات العرق عن وجهه، فتح عينيه قال من؟ طاووس هذا. قلت بلى فداؤك طاووس، هذا أنت وتصنع هذا. قال ولماذا؟ قلت سيدي من ورائك شفاعة جدك، من ورائك هذا إلى جانب شفاعة جدك، أنت ابن رسول الله من ورائك نسبك، زين بعدين إلى جانب نسبك أنت محسن ورحمة الله قريبة منك. التفت إلي قال دع عنك حديث أبي وأمي، إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ. ثم قال لي أنا أريد أن أدنو إلى الله، خليني أدنو. أقول له اتجه العابدين بعيد عن الله وحتى تريد تدنو إلى الله؟ قال بلى، لا تحل بيني وبين ربي، خليني. يقول فعلا أضجعته قمت عنه. زين، هذا اللون الواقع من الانقطاع إلى الله عز وجل، ومن الأدعية اللي كان الإمام سلام الله عليه دائما يصدح بها بكل مناسبة. يا من عجزت الأوهام عن ذاتيته، يا من عجزت الأوهام عن ذاتيته وتراجعت الأفهام عن كيفيته، ولم تدرك الأبصار موضع أينيته. أنت ما جاي تقرأ، ما جاي تقرأ دعاء، جاي تقرأ فكر، تقرأ يا من دلع لسان الصباح بنور تبلجه وشعشع نور الشمس بضياء توهجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. مش تقرأ، تقرأ قطع مموشقة رائعة تحتوي على أدق المعاني. من أين هذا كل؟ ليش الإمام أعطاها الزخم؟ أراد أن يعدل التوازن بين الجانب المادي وبين الجانب الروحي، بتعبير آخر يجر الناس شوية إلى الروح، لأن طغت عليهم المادة والمادة ما تحصل لهم سعادة. لا تعتقد أن المادة تقدر تخلق سعادة للإنسان، تمام، عامل مساعد بلا شك، شك عامل مساعد على السعادة، لكن هي تخلق سعادة؟ لا، معاذ الله. الإمام سلام الله عليه راد شوية هالأرواح اللي راكشة بالمادة إلى خشمها، يطلعها شوية، ينقذها، يخرجها، تتشرف ملكوت الله، تنظر إلى عطاء الله، ترجع إلى الروح. والإنسان روح، إذا خلع من آثار الروح ما صار إنسان. أرجوك هذا جسد راح يطيل التراب شاء أم أبى. ولذلك يقول ما حالي، هو الإيمان في أحد أدعيته، ما حالي إذا تقطعت أوصالي وتغيرت أعضائي. يقول شنو أنا هذا الجسد اللي هلقيت حريص عليه مو تاليها الى التراب، مو الشكل. ولقد قلت لنفسي وانا بين المقابر هل رأيت الامن، هل رأيت الامن والراحة الا بالحفائر فاشارت فاذا للدود عبث بالمحاجر. يعني هو هذا الجسد له غيره. الامام سلام الله عليه اراد يجيب هالخضم المادي دفعة ويضع لون من التوازن بين المادة والروح. طيب، ولذلك تشوف ألد أعدائه يطل الإمام زين العابدين صفات غريبة، يقول لعبد الملك ابن مروان شي يقول للإمام: والله ما أوتي أحد من الورع والعلم والفقه مثل ما أوتيت إلا أسلافك. يقول لعمر ابن عبد العزيز: أنت سراج العالم وزينة الدنيا. نبه لزين. يقول الإمام مالك: إنما سمي بزين العابدين لشدة عبادته. يقول الإمام الشافعي: ما رؤي أفقه منه. أنت تلاحظ أن بين عدوه وبين تلميذه عندما يجي قيمة للإمام السجاد سلام الله عليه، الزهري يقول: ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن الحسين. وكان شلون إذا جن عليه ليله مو بس يدعو الناس بالعبادة، تعال اسمع المحراب ايش اكو بيه، شوف المحراب ايش بيه. اذا جن عليه الليل الى جانبه عند مقص ياخذ اللحم الميت من مواضع سجوده، ولذلك لقب بالسجاد. نبه زين. وبس هذا هو يعني كان دوره؟ لا، يصير يوم الجمعه يفترع الامام ذروه المنبر، يصعد يوم الجمعه من بعد صلاه الجمعه ويبدا يخطب ويبدأ يعالج المشاكل الاجتماعية عن طريق الخطابة، وناهيك بها من خطابة. وكان يحرص الإمام سلام الله، ألفت نظركم إلى أدب الإمام وإلى أدعية الإمام، ما تلقى بيها روح طائفي أو تألم أبدا أبدا بالمرة. مع العلم الإمام السجاد عانى معاناة ضخمة، تتصور إيش عانى الإمام؟ الامام يعني شو توصل، ارجوك يعني لما يوصل واحد ابوي يشيل راس ابوي قدامي ياخذ راس ابوي ويلجم بيد عود يضربه، شح قد عليها لشون شو اسوي له انا اذا تمكنت من عنده؟ نلاحظ الامام السجاد لا يتمكن منه، شو يسوي له من يتمكن منه؟ من بعد ما يتمكن منه يودي طعام لاهله، يحرس بيته خاف يهجمون عليه الثوار، يراعي عياله، نعم يدعو لحفظ الثغور في ايامه، يطلب من المسلمين ان يجاهدون. ارجوك اي روح كبيرة اكبر من هالروح هاي؟ شوف دعاء للمسلمين، معالجة لمشاكل المسلمين، كان يخطب كل جمعة يعالج مختلف الشؤون وبالروح الاسلامية التي بعث بها جده صلى الله عليه وآله. كان الامام سلام الله عليه هذا يلعب دور عنده. وبعد من فعالياته شنو؟ من فعاليات المسجد، واحنا لا ننسى اننا مدينون للمسجد، المسجد هو الذي بنانا، المسجد هو الذي اسس حضارتنا. كان الامام زين العابدين سلام الله عليه معظم اوقات للتدريس يقضيها قاعد ومشغول بتفسير القرآن، يومية تجي لي عشرات الاسئلة في تفسير القرآن والامام سلام الله عليه يجيب. تصوروا اسئلة من مختلف الجهات وعلى مختلف يجاوب الامام صلوات الله عليه. مثلا واحد يسأله يقول له: اخبرني عن معنى قوله تبارك وتعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. شنو المقصود بما ظهر وما بطن من الفواحش؟ قال له: ما بطن ما ظهر الزنا، وما بطن نكاح زوجة الاب، وهي كانت عندهم نكاح المقت، كان موجود بالجاهلية نكاح المقت، الواحد اذا مات وعند زوجة يجي ابنه من زوجة ثانية يذب عباتة عليها او رداء يعضلها لا يخليها تتزوج، هو يتزوجها او لا يأخذ مهرها يلا يزوجها. ولذلك نزلت الآية الكريمة تقول: ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم. وجاوب الامام سلام الله عليه ويبدأ يشرح له بالآية كثير من الآية. واحد يقول له: شنو معنى وإلى عاد أخاهم هودا؟ عاد نبي وهود كفر، العفو، عاد كفر وهود نبي، شلون صار هذا أخوهم؟ عليه استناد. قال الإمام سلام الله عليه: هذا أخوهم بالإنسانية مو أخوهم بالعقيدة، قال لها يجي واحد يسأله يقول له أبوك قتل المسلمين، قال له لماذا؟ قال له يقول إخوتنا بغوا علينا. قال له الإمام الآن مش معك أنت هذا لما سأل عن هود وعاد وقلت له هذا أخوته أخوة وياهم أخوة نسب مو أخوة إسلام؟ قال له بلى. قال له هاي أنت ذلك. هنا لما يقول إمام المؤمنين إخوتنا بغوا علينا عن إخوتنا بالنسب قريش، وإلا مو إخوتنا بالعقيدة ولا إخوتنا بالدين، ولذلك قاتلهم. المهم كان الإمام سلام الله عليه فد وسط، فد وقت كبير إلى إجابة الأسئلة، وقت إلى العبادة، بعد وقت بالليل لمن يخصصه، وقت يخصصه بالليل من بعد الصلاة من تنام العيون نص الليل يحمل على ظهره الحقيبة أو الجراب، مش مملوء بدر دنانير دراهم أحيانا حتى صرر الطحين، زين يوزعها على البيوت يطرقها بابا بابا. إذا فرغ بعد شنو عنده تكليفة هذا قبل الفجر قبل أن يأخذ لهجعة من النوم؟ يسألوا للإمام الباقر قالوا له شفنا على ظهر أبوك مجل، المجل إحنا هذا نسميه بطباط، ماكو هاي شوية جلد يرتفع يصير تحت ماي. قال له مجل رأينا على ظهر أبيك، ما هذا؟ قال كان يشتقي لضعفة جيرانه بالليل. تلتفت شنو شلون؟ يعني الريمة للمدينة من آبار، آبارهم بعيدة القعر، أكو عند جار ضعيف ما يقدر يطلع ماء من البيت، يشتقي للإمام، يشتقي لضعف جيرانه، يملأ له أوانية، يمر عليه يتفقده يملأ له أوانية ويخرج يطلع غالبا إلى الصحراء يتهجد، يصلي بعض مرات يصلي الفجر بالصحراء، يسمعوا من عرف الرب فلم تغنه معرفة الرب فذاك الشقي، ما ضر ذا الطاعة ما ناله في طاعة الله وماذا لقي، ما يصنع العبد بغير التقى والعز، كل العز للمتقي. انت تتصور الآن أي حديقة أكثر عطاء، أي جنينة أو روضة أكثر عطاء من هالروضة؟ أدب وفكر وخلق عالي وإنسانية وبطولة ورأفة بالإنسانية، هذه هي الحياة، الواقع هذه الحياة، هذه اللي احنا نحرص على ان نأخذ منها طعام زاد لأجيالنا، نريد أجيالنا تفتح عينها على هالعطاء، على عطاء أهل البيت، وعطاء أهل البيت لا يحد بحال من الأحوال. زين، إلى جانب هذا شو استأثرت بحياة الإمام؟ استأثرت ذكريات الطف، الحقيقة واقعة الطف ما بارحت ذهن الإمام، لأن الحدث ضخم مو سهل، الحدث جدا ضخم. كان الإمام سلام الله عليه بالنسبة إلى واقعة الطف لا تبارح واقعة الطف عينه، يجيبون الماء يوضع الماء بين يديه يطيل النظر إليه يقول أشرب وابن رسول الله مات ظمآنا، أشرب وابن رسول الله مات عاطشا، مر يوما على الفرات أطال النظر إلى الفرات قال إلى الآن تجري يا فرات، إلى الآن تجري يا فرات، وقد قتل عنك ابن رسول الله ظمانا، أم أشرب لذيذ الماء حاش أهلي قضى مطاش. كانت تستثيرها الأحداث، يعني كل شيء يعود بذهنه إلى واقعة الطرف يستثيره. مر يوما من الأيام بأزقة المدينة يسمع لواحد يصيح أنا غريب، قال ادعوا لي هذا جيبوه، صاحوا له تعال، قال له أنت المنادي أنا غريب، قال بلى سيدي، قال له ليش شنو تشتكي الغربة ليش، أنت جائع تحتاج الطعام، قال لا سيدي المسلمون كثيرون وفيهم الغيرة. قال له إذن ماذا شنو اللي تحتاج؟ اللباس. قال له لا علي من اللباس ما يكفيني. قال له إذا مت تبقى طريحا على الأرض. قال معاذ الله في المسلمين الغيرة. قال إذن ما تشتكي من الغربة؟ قال له مجرد البعد عن الأهل. قال لست الغريب، الغريب من ترك 3 أيام وهو ابن سيد المسلمين بين المسلمين تشفي عليه الذاريات. سمع ليوم واحد يخاطب غلامه يقول له هل سقيت هذا الكبش ماء؟ العبارة لفتت نظر الإمام. قال له ما الخبر؟ قال له سيدي هذا الكبش يريد نذبحه، احنا قبل ما نذبحه نعرض على الماء نسقي ماء للكبش يلا نذبحه. اختنق الإمام بعبرته أدار وجهه إلى جهة كربلاء صحابة يا أبي الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء وقد قتلت إلى جانب الفرات ضمانا. طبع لي أبو حمزة. قال له سيدي أما أنا لحزنك أن ينقضي؟ أنا لو أسألك أنت ياهو من آبائك مات حتف أنفه؟ كلكم تموتون تحت السيوف قصعا بالرماح ضربا بالسيوف، ليش هذا البكاء؟ أما أنا لحزنك أن ينقضي؟ قال يا أبا حمزة كما ذكرت، هذا اللي تقوله صحيح، ولكن والله ما وقعت عيناي على أماتي أخواتي إلا وذكرت فرارهن يوم عاشوراء من خباء إلى خباء ومن خيمة إلى خيمة والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين. الإمام يذكر هالمنظر وهو شجر عليه بهالمنظر، يعني كان مغمى عليه، لأن يقول حميد بن مسلم أنا شاهدت امرأة واقفة بباب الخباء والخباء تلتهب به النار، خفت عليها أن النار توصل لها تحرقها. يقول دنوت إليها صحت أمة الله النار قربتك. يقول ما التفتت إلي، صحت أمة الله النار علقت بأطراف ثيابك. يقول ما جابتني. بالثالثة صحت أمة الله النار احتوشتك. قالت يا ظالمة نار النار ولكن لنا عليل بهذه الخيمة. دخلت إليه قالت عم ما نصنع؟ قال فروا على وجوهكم بالبيداء. عاش هالمدة اللي عاشها بعد أبيه يبكي لرؤية الماء، يبكي إذا ذكر كربلاء، إلى أن حضرته الوفاة في مثل هذه الليلة وعنده أهل بيته. يقول المؤرخون رفع رأسه إلى السماء قال رفقا بي ملائكة ربي لمثلها فليعمل العاملون. ثم شجاه الإمام الباقر إلى القبل أشبل يديه ورجله وغمض عينيه وقضى نحبه شميما وللقيود على جسمه آثار وآثار وللسياط على كتفه آثار وآثار. ما لي أراك ودمع عينك جامد وما سمعت بمحنة السجادي ويصيح وذ الله. الإمام يقولون المؤرخين هتشي ليلة أوصى وصية، أوصى ولده الباقر قال بني إذا أنا قضيت نحبي اسرج في مكاني ضياء، يعني اشعلوا سراج خلوه بمكاني لأن الروح ترجع إلى مكان الجسد إذا شافت مظلم تستوحش. هاي جرت عادة أهل البيت أن يشرجوا مكانهم سراجا عند الوفاة. ما أدري هل أسرجت الحوراء زينب ليلة العاشر من ليلة الحادي عشر مكان إخوتها سراج، أم بقيت تلك الليلة بالظلمة الأطفال حولها يتصارخون وهي تجول ما بينهم. علينا بهود الليل
واحنا حرام.
تلك النساء الحائرات. اللهم وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، آمنا في أوطاننا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.